أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولو زاد المعين للسنة عن أجرة حجة ولم يكن مقيدا بواحدة حج عنه به مرتين فصاعدا، إن وسع في عام واحد من اثنين فصاعدا. لو أوصى الإنسان بأن يحج عنه وعين مبلغ لسنة واحدة، يعني قال أوصي بأن يحج عني مثلا في كل سنة $4,000، و$4,000 تزيد عن مقدار الحجة الواحدة، يعني نستطيع فرضا بحجة $4,000 أن نأخذ نائبين عنه، لنفترض أن استطعنا أن نستأجر عنه كل نائب يأخذ $2,000، ماذا نفعل؟ يقول في هذه الصورة القاعدة تقتضي أن تستأجر عنه، لأنه عين $4,000 لهذه السنة، فينبغي أن يحج عنه $4,000. فإذا كانت $4,000 تسع حجتين بها ونعمة، إذا كانت تسع ثلاث حجج بها ونعمة، فنرسل عنه في هذه السنة شخصين أم ثلاثة أم أربعة بحسب المبلغ. يبقى سؤال، وهو في هذه الصورة في نفس الوقت، لأنه في السنة لا تسع إلا حجة واحدة، في نفس الوقت نأتي بحجتين عن شخص واحد في عرض بعضهما البعض، يقول لا إشكال، إذ لا يوجد ترتيب في الحج بخلاف فهو كالصوم، ما في مشكلة. وهذا أيضا يعني بشكل أوضح يكون فيما حتى لو كانت الحجج واجبة، كما لو كان عليه حجة الإسلام وحجة نذر واجبة واستطعنا أن يحج عنه، فضلا عما إذا كانت مستحبة، يعني ما أوصى به مستحب. يقول هذا يشبه الصوم، فلو استأجرنا عن الميت شخصان ليصوم هذان الشخصان عن الميت يومين، لكن في عرض بعضهما، يعني يصوم الاثنين عن الميت يوم الاثنين، يصوم الاثنان عن الميت يوم الاثنين، في هذه الصورة يصح أم لا يصح؟ يصح. بخلاف مسألة الصلاة، مسألة الصلاة بين هلالين تعرفون أنها محل كلام بين الأعلام، بأنه هل يشترط الترتيب في الصلاة أم لا يشترط الترتيب في الصلاة. ولذا إذا إنسان مثلا فاته شهر صلاة لم يصليها، كيف ينبغي أن يقضي؟ جزء كبير من العلماء، منهم الشهيد الأول والشهيد الثاني، على ما بالي أنه ينبغي الترتيب، يعني يقضي ما تعلقت به الذمة أولا، وهو صلاة الصبح من اليوم الأول، ثم الظهر من اليوم الأول، ثم العصر من اليوم الأول، وهكذا. بناء على هذا القول لا يمكنك أن تستأجر شخصان ليصليان مثلا عمان عن هذا الميت، لماذا؟ لأنه في احتمال أنه يكونوا شو مع بعض، إلا إذا اشترطت عليهم، مثلا اشترطت أن يصلي الأول صلاة الصبح صباحا والثاني يصلي صلاة الظهر والعصر ظهرا، لتحرز 100% أنه حصل الترتيب. وكمثال واضح، لو فات هذا الإنسان صلاتي صبح، فهل يمكن أن أستأجر عنه شخصين ليصليا في نفس الوقت هاتين الصلاتين عن هذا الميت على رأي الشهيد الأول والشهيد الثاني؟ لا صح، لأنه يشترط الترتيب في الصلاة. إذن هذا المحذور، وهو محذور الترتيب، ليس موجودا في مقامنا، في بحثنا، في بحث الحج، إذ لا يشترط الترتيب في الحج، فعلى القاعدة يجوز أن يستأجر عن هذا الموصي في عام واحد أكثر من حجة واحدة، طبيعي من اثنين فصاعدا. يقول ولو زاد المعين، يعني القدر المعين للسنة، يعني هذه التاء كما قيل تاء الوحدة، يعني للسنة الواحدة، تاء الوحدة، مش هيك؟ كيف عندها تنوين الوحدة مثل حجة يعني حجة واحدة للسنة يعني للسنة الواحدة. إذن عين مقدار للسنة الواحدة زاد عن أجرة حجة يعني حجة واحدة زاد عنا أجرة المثل، ولم يكن مقيدا بواحدة، وهو لم يذكر قال فليحج عني بأربعة آلاف حجة واحدة، قال فليحج عني هذه السنة بأربعة آلاف. ولذا نستطيع أن نحج عنه حجتين بأربعة آلاف، بسم الله اتكل على الله.
لو قيد
لا ما في داعي تحج عنه، تعطي شخص واحد بتاخذه إلى الحج وبتعطيه أربعة آلاف. هذا نظير ما تقدم سابقا، ولو عين القدر والنائب تعين حج عنه به مرتين مرتين فصاعدا، إذا على أربعة آلاف تكفي مرتين مرتين، ثلاثة ثلاثة، إن وسع فصاعدا، إن وسع في عام واحد يعني إن وسع الأكثر أكثر من حجتين في عام واحد، الكلام في عام واحد. طب يحج عنه أكثر من حجة اثنين ثلاثة أربعة، ممن؟ يقول من اثنين فصاعدا، إن أجيرين أو ثلاثة أو أربعة حصل. ولا يضر اجتماعهما معا، يعني إن قلت يلزم في حج في سنة واحدة في عرض بعض أن نأتي بحجتين أقل شيء عن شخص واحد، يقول ولا يضر اجتماعهما معا في الفعل، في الفعل الذي هو الحج في وقت واحد. لماذا لا يضر؟ لعدم وجوب الترتيب هنا في الحج كالصوم بخلاف الصلاة حيث يشترط الترتيب. ولو فضل عن واحدة جزء أضيف إلى ما بعده إن كان، لنفترض قال هكذا، أوصي بأن يحج عني هاتين السنتين مثلا، هذه السنة والسنة القادمة، وكل سنة بألفي دولار. جيد، ألفين دولار منيح، هات لشوف الحسابات براسي، ألفين بيبقى بألف وخمسمائة، لا بألف وخمسمائة، أنا اللي بعرفه هيك كافك قال. جيد، بألف وخمسمائة عين للسنة الأولى ألف وخمسمائة دولار، وعين للسنة الثانية ألف وخمسمائة دولار، وكانت حجة المثل في السنة الأولى وفي السنة الثانية ألف دولار. فبالنسبة للسنة الأولى عين ألف وخمسمائة دولار، لا تسع إلا حجة واحدة، فالباقي وهو الخمسمائة دولار يضم إلى السنة التالية الذي هو 1500 دولار، حينئذ في السنة التالية يصلح أن أحج عنه كم حجة؟ حجة ثانية، لا توجد مشكلة. يقول ولو فضل هذا يعني المثال لهذه المسألة، ولو فضل عن واحدة يعني عن السنة الأولى جزء الذي هو بحسب المثال 500 أضيف إلى ما بعده إن كان، إذا كان في سنة قادمة يعني عين لسنتين كل سنة 1500 دولار، فالخمسمائة من السنة الأولى نضم إلى السنة الثانية تصبح 2000 دولار، فيحج عنه حجتك. أما طب إذا لم يكن سنة قادمة عين 1500 دولار، يأتي الكلام المتقدم، عين قال 1500 دولار لهذه السنة أو 4000 دولار بحسب المثال قبل شوي، لنفترض 1500 دولار وحجة المثل 1000 دولار، كم يبقى؟ أو قال 5000 دولار وكانت حجة المثل 2000 دولار، نستطيع في هذه السنة كم حجة أن نحج عنه؟ 2، فالفاضل 1000، ماذا نفعل به؟ لم يعين شيء للسنة القادمة. يقول وإلا يعني إن لم تكن هناك سنة قادمة ففيه ما مر من أنه هل يرجع إلى الورثة أم يوزع في وجوه البر، جيد، أو هناك تفصيل كما اختار الشهيد أعلى الله مقام. والودعي لمال إنسان، الآن عندنا ودعي، من هو الودعي؟ يعني الأمانة الدار، يعني من توضع عنده الأمانة، صاحب، جيد، الودعي. عندنا المودع، عندنا الوديعة، وعندنا الودعي. لنفترض هذا الإنسان المؤمن المتدين اللي أعطاكم عمره الذي توفي كان عنده مبلغ من المال، وهو لنفترض 4000 دولار، كان قد وضعه أمانة عند زيد، زيد هو الودعي، وبعد ذلك هذا المودع توفي وانتقل إلى رحمته تعالى. الآن الودعي في يده مال لهذا الميت، ماذا ينبغي أن يفعل به؟ السؤال هنا يقول: والودعي لمال إنسان. من هو هذا الإنسان؟ هذا هو الميت المسلم. والودعي لمال إنسان، يعني العالم بامتناع الوارث من إخراج الحج الواجب يستأجر عنه من يحج أو يحج هو بنفسه. زين، الآن بيد هذا الودعي كام؟ 4000 دولار، أمانة ليست له، هي للميت المسلم. هذا الميت المسلم عنده ورثة 2، 3، 4، مش مهم. هذا الودعي إن علم بأن ورثة الميت المسلم لن يحج عنه ولا يحجون عنه، يعني لو أرجع المال للورثة، لأنه بالنهاية هذا مال أمانة في يده، وقال لهم هذا مال أبوكم، هو يعلم بأنهم لن يحج عنه، لن يحج. في هذه الصورة يجب عليه هو إما أن يستأجر من يحج عن الميت بهذا المال الذي معه، أو يحج هو عن الميت. جيد. يقول: والودعي لمال إنسان. هذا الودعي ما صفته؟ العالم بامتناع الوارث، يعني وارث الميت يمتنع من ماذا؟ من إخراج الحج الواجب عليه عنه. ضمير عليه وضمير عنه يرجعان إلى الإنسان، المراد به الميت المسلم، عليه متعلق بواجب، عنه متعلق بإخراج. إذن هذا الودعي العالم بامتناع الوارث من إخراج الحج الواجب على الميت المسلم، يمتنع من إخراج هذا الحج الواجب على الميت المسلم، يخرجه عمن؟ عن الميت المسلم، يعني يعرف بأنه لن يفرغ ذمة الميت. في هذه الصورة هذا كله هو الودعي مبتدأ، العالم وصف له، الخبر يستأجر عنه، عن الإنسان الذي هو الميت المسلم، من يحج، أو إذا ما بده يستأجر فلا يستأجر، أو عطف على يستأجر وليست عطف على يحج، يستأجر عن الإنسان الذي هو الميت المسلم من يحج، أو إذا لم يرد الاستئجار يحج عنه عن الإنسان المسلم، هو يعني الودعي بنفسه. جيد، الآن هذا الكلام في الوديعة.
يجب
عليه هذا المال عنده،
يعني يجب عليه أن يستأجر،
يجب عليه إما الاستئجار أو أن يحج.
يجوز له
الوجوب التخييري يتعلق بالجامع، ولكن كل فرد من أفراد الوجوب التخييري ليس متعينا، فيجوز تركه إلى بدنه.
أصدق بيجوز يعطيهم للورثة؟ يجوز يطلعش إنه ما خصني؟
لا،
لازم يعمل شيء.
أحسن، هذا اللي قاله. يجب بالوجوب التخييري أحد أمرين، يجب بالوجوب التخييري أحد أمرين، إما أن يستأجر أو يحج بنفسه. لذا قلت أو يحج معطوف على يستأجر، إذن يجب بالوجوب التخييري أحد أمرين، إما هو يذهب إلى الحاج أو يستأجر. ولذا يستطيع أن يترك أحد أفراد الوجوب التخييري، ليس واجبا تعيينيا، ولذا يجوز تركه إلى بدلا. جيد؟
رأيكم في نكتب أن تعمل إخراج الحاج؟ سؤال بس،
ما انت حتى تقلي في نكتة بده يكون خاطر براسك شيء. ايه، ما انت بدي اشوف، انا شوفي براسك لشوف.
ممكن اخراج الحج عن مثلا ليش معطل الحج عنه مثلا للاستئجار عنه للحاج للاستنابة عنه، مثل ما معنا كثير
ليش يعبرون هكذا كثيرا، يعني في شيء اسمه عندهم كثيرا ما التفنن في التعبير،
لانه ما في
عادي موجودة سبحان الله بالتفسير، بتلاقي عندما يبحثون في آية قرآنية مثلا لماذا الله عز وجل عبر هكذا، مثلا البعض يقول لك للتفنن أو لتحصل فواصل الآيات قريبة من بعض مثلا. جيد، مثلا بإياك نعبد وإياك نستعين، لماذا لم يقل إياك نستعين وإياك نعبد؟ لأنه مفترض أنت تستعين بالعبادة، فالاستعانة مقدمة على العبادة، تستعين به حتى تستطيع. أنت يقولون مثلا شو حتى يصير فيه فواصل الآيات، ليتحد فواصل الرحمن الرحيم يوم الدين نستعين، وهكذا موجود. قصدي مش دائما توجد نكتة علمية، حتى في التفسير ذكر بالنسبة إلى كلام الله تبارك وتعالى.
الاستعانة تجي بعد ما يتحقق مسألة العبودية
لله. لا، أنت تستعين بالعباداتك لربك.
طيب.
أثناء العبادة الاستعانة على العبادة مقدمة على العبادة، الاستعانة على العبادة مقدمة على العبادة. فلذا بحث سئل هذا السؤال بأنه إذا كانت هكذا خب لماذا قدمت العبودية؟ ذكرت أوجه أكثر من وجه، لكن وجه من هذا الأوجه وهذه التي ذكرت الآن بأنه لتوافق الفواصل، يعني أواخر الآيات لتكون قريبة من بعضها البعض. مثلا السجعة، هذا الرنة التي إليها دخل، التي تحاكي القلب بالنهاية. جيد؟
الوداعي هلا شو
نزل
منزلة الوصي يعني أو منزلة الوكيل؟
الوداعي مبدئيا بدك تعبر نزل، ممكن أن يكون نزل يعني نزل حكما، خير فليكن. الوصي جيد، الوصي يجب عليه أن يستأجر لنفترض إذا كان مأمون، فالوداعي إذا علم بأن الوصي لا يستأجر فيجب على الوداعي أن يستأجر، ولذا عبر تعبير يعني حكمه حكم الوصي، ولذا عبرنا بالحكم، والودعي يجب عليه الاستئجار. وهو سيقول بعد قليل، ستأتي لن أذكرها الآن. يستأجر لأنه فعل مضارع يدل على الوجوب، أما يدل على الوجوب سيقول بعد سطرين إن شاء الله أنه يدل على الوجوب. الآن الكلام كان في الوديعة، الوديعة لها باب، كتاب الوديعة الذي ندرسه أين؟ في الفقه. أو ممكن أن يكون المال يا أخي ليس معنون بعنوان الوديعة، يمكن أن يكون لنفترض معنون بأي عنوان، لنفترض اشترى هذا الإنسان الذي توفي من فلان ودفع له اشتباها أزيد، بعد أن ذهب هذا الشخص زيد إلى بيته وجد بأنه دفع أكثر، يعني بل ما يكتب مثلا بتشك 1000 اشتباها كتب 4000، ففي يده الآن لهذا الشخص، أو كتب 5000 لنفترض حتى تكون 4000 الزائدة، أو صفر كتب 10، فبقي بيده مبلغ. هذه ما اسمه شرعا، ما اسمه وديعة، هذه أمانة شرعية. شرع يقول له إذا هذا في يده، بخلاف الوديعة، الوديعة تسمى أمانة مالكية، يعني المالك يضع في يد الآخر وديعة، يقول له هذا الخاتم وديعة عندك لأرجع من الحج، أمانة من المالك، أمانة مالكية. أما بهذا المثال الذي ضربته، لنفترض أراد أن يكتب تشك ب1000 دولار فكتب تشك ب10000 دولار اشتباها، الشرع يقول له ما في يدك من 9000 أمانة. جيد، هذه ماذا يقول؟ حكمها هو حكمها، يعني حكم هذه الأمانة حكم الوديعة. ماذا قلنا حكم الوديعة؟ إن علم الودعي، وهنا نقول حكم من بيده هذه الأمانة أنه لو علم بأن الوارث لن يحج عن المورث فيجب عليه هو إما أن يستأجر أو يحج، بل أكثر من ذلك حتى لو كان هذا المال مال غصبي، يقول الحكم هو الحكم. لنفترض زايد في يوم من الأيام غصب مال هذا الإنسان المسلم، جيد، سواء علم هذا المسلم أم لم يعلم، في يده 4000 دولار أو 5000 دولار مال مغصوب للميت المسلم، مات هذا الميت المسلم، ما حكم هذا المال؟ شرعا حكمه، أنه يجب على صاحبه أن إما أن يحج به عن الميت أو يستأجر به. يقول وغير الوديعة من الحقوق المالية كمثال الأمانة الشرعية التي ذكرناها الآن، حتى الغصب، حتى المال المغصوب بحكمها يعني بحكم الوديعة نقطة، وحكم غيره يعني غير الحج من الحقوق التي تخرج من أصل المال كالزكاة والخمس والكفارة والنذر حكمه حكم الحج. يعني ليست المسألة الآن وداعي أو في بيده أمانة مالكية أو أمانة شرعية أو بيده مال مغصوب، إذا علم بأن الميت المسلم في ذمته خمس 1000 دولار 2000 دولار أو في ذمته زكاة يعني واجب مالي، لأنه يخرج الواجب المالي من أين؟ من أصل التركة. الحكم هو الحكم بالنسبة للواجبات المالية، حكمها حكم الحج، يعني هو يسددها، يعني بعبارة أخرى يعطيها للورثة أم لا يعطيها؟ إذا علم أن الورثة لا يدفعون خمس أبيهم ولا زكاة أبيهم ولا الواجبات المالية التي على أبيهم، يجوز له أن يدفع للورثة؟ لا يجوز. طب ماذا لو دفعها للورثة والورثة يضمن؟ الشهيد الثاني يقول بعد قليل يضمن، نعم يضمن، غير مأذون له شرعا أن يضمن، غير مأذون له شرعا أن يرجع إلى الورثة. فلو أرجع إلى الورثة فذهب الورثة وش عملوا فيهن وماذا فعلوا؟ شو عملوا يعني ماذا فعلوا؟ ترجمة الحمد وماذا فعلوا بهذا المال؟ جهة صرفوه على ملذاتهم في المطاعم، على المال على الأكل حلال.
بالنسبة
للتركة نقول أنه
يخرج من التركة يخرج الدين من أصل التركة، بس الصلاة على الرغم أنها واجب بدني، لكن هي دين
بذمة الإنسان الأمر
صح؟
إيه صح. لا الدين منصرف منه إلى الديون المالية مش إلى الديون بيننا وبين الله. المال لا، الكفارة واجب مالي، هي الكفارة بحد نفسها واجب مالي، بينما الصلاة واجب ليس بمالي. الصلاة واجب مالي أبدا، بتكون أفقر الفقراء بتقف تصلي قد ما بدك تبذل شيء. الصلاة ليست واجب مالي، بينما الديون المراد من الديون على كتاب الدين، يعني الذي ندرسه في ذي الكتاب المتاجر بعد كتاب المتاجر، شو المراد من الديون؟ المراد من الديون المالية.
هي عندنا دليل خاص يعني نص أو رواية أو هذه المسألة إذا بيعلم الودع
مش عارف إذا في دليل خاص، ولكنه أيضا مقتضى القاعدة. إذا علمت إذا مفترض ضمن القاعدة يكون، لأنه هذا المال يخرج بالأصل التركة، يعني حق الميت ليس حق الورثة، وإذا أنا لا أتعدى على الورثة، الورثة أكثر شيء لهم ولاية. ولي الميت يعني ابنه مثلا الكبير ورثته لهم ولاية، فإذا علمت بأنهم لا يحجون عن أبيهم أي ولاية لهم؟ الولاية لمصلحة الميت. ولذا نعم، مع كون هذا المال للميت يعني حق الميت يخرج عن الميت، ليس ملك الودع وليس ملك الورثة، لكن إذا علم أن الورثة يحجون ولايتهم مقدمة، لأن الحج عنه والاستئجار يكون بإذنهم، لعلهم لا يريدون الاستئجار مثلا عن أبيهم، هم يذهبون للحج ويأخذون المال، فإذا طبيعي. ولذا مفترض هيك، لأنه لمصلحة من؟ لمصلحة الميت. ولذا قلت قد يكون، على حتى لا أجزم بدرس قاطع، قد يكون بدرجة كبيرة على طبق القاعدة. والخبر هنا
يعني هلا ماني وضع مني شيء، بس قادر اتصرف وش الورق.
يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط
بدون ما أخش الحاكم
يزوم. هلا إذا أنت بدك تعمل عمل قربة إلى الله، أي لا، إذا بدك تعمل عمل قربة إلى الله وتحج عنه، إيه هذا بحث آخر. الحج عنه تبرعا
يجوز انه ما خليهم ياخذوا المصاري، يستوطنوا ويخرجوا المال.
هيدا مرتبط بالامر معروف انه عن المنكر، باي مقدار يجوز هلا ماني عارف. اذا بتروح بتغصب منهم، مش بمعنى تغصب يعني تلزمهم بانه يعملوا، ما ادري اذا هذه الصلاحيه موجوده، مش معلوم.
طب الحاكم شايف انه
ممكن ان يكون له ممكن ان يكون له هذه الصلاحيه، ممكن لأنه حتى بالحكومة الإسلامية اللي بيقول بالولاية يقول بالولاية فيما يرتبط بشأن الحاكم فقط. وهذا يعني أمر نبه على له الإمام الخميني رحمة الله عليه، ليس بمعنى ولي الفقيه، صريح كلام الإمام الخميني بأن ولي الفقيه ليس له ولاية في الأمور الشخصية، وهو يقول في آخر بحث ولاية الفقيه في كتاب البيع المجلد الثاني من كتاب البيع يصرح ويقول لا ولاية للفقيه في بيع مال الشخص أو طلاق زوجته، ثم يقول بأن هذه الأمور ليس للفقيه ولاية عليها لأنها خارجة تخصصا. يعني أصل أدلة ولاية الفقيه لا تشمل هذا النحو من الولاية، فإذا إذا كان هذا التصرف شأن الحاكم فهو شأن من يقول بولاية الفقيه على طريقة الإمام الخميني. الإمام الخميني بنى نظرية ولاية الفقيه على الحكومة الإسلامية، ولذا حتى كتاب الحكومة الإسلامية، وهي نقطة جديرة بالوقوف عندها جدا لفهم كلامه، هو هكذا يقول. لا بأس ولو استطردنا قليلا، لكن النقطة جدا مهمة، وفي نظر القاصر الكثير لم يلتفت إليها. الإمام بنى نظرية ولاية الفقيه على الحكومة الإسلامية، فابتدأ أولا لإثبات ضرورة الحكومة في الإسلام، ضرورة الحكومة الإسلامية في الإسلام مع غض النظر من هو الحاكم. قال بترجمة كلام، أنا إذا أردت أن أترجم كلام، يقول لا يمكن أن يكون هناك دين متكامل ومنظومة متكاملة من الأحكام من الطهارة إلى الديات ولها حكم في كل شيء من شؤون الإنسان. هذا الذي يعبره الفقهاء لا يخلو فعل بأول رسالة عملية من أفعال الإنسان، يجب عليه أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه إما مقلد أو محتاط. لماذا؟ لأن حكم الله يسع كل شيء، كل مجالات الحياة له حكم. إذا كان هذا الدين الذي فيه أحكام تسع كل جوانب الحياة، هو يقول لا يمكننا، وهذا دليل عقلي إذا جاز التعبير بديهي مع الالتفات إليه، لا يمكننا أن نفترض الدين بقلب هذا الدين الحكومة ليست ضرورية، بل الحكومة ضرورية في هذا الدين، إقامة أصل الحكومة. بعد أن فرغ من هذه النقطة ننتقل إلى من هو الحاكم في هذه الحكومة. حاكم يعني له ولاية. حاكم من؟ ماذا يعني حاكم؟ يعني له ولاية. أصلا حكومة تساوي ولاية. حاكم يعني من له السلطة، من له شأنية إصدار الحكم. هذا هو معنى. يقول عند وجود المعصوم، المعصوم هو الحاكم. الكلام في عصر الغيبة، إذا هذه الحكومة ما زالت قائمة في عصر الغيبة في تركيبة النظام الإسلامي، وهو يضرب شواهد، يقول ماذا يعني مثلا أحكام القصاص أو القصاص، ولكم في القصاص بكسر القاف، ماذا يعني أحكام قصاص؟ حدود، وأبسط من هذا بكثير، وأبسط من هذا بكثير. لمعرفة أن أصل الحكومة ضرورية في الإسلام، واقعا يحتاج الإنسان. وأنا أنصح كل الأخوة، كما سابقا صار هذا المطلب في النجف أثناء جلسة، قلت للأخوة عندما تبحثون بولاية الفقيه جردوا عن أنفسكم عن الأشخاص الذين تحبونهم أو لا تحبونهم، وافترضوا أنكم تعيشون سنة 700 للهجرة، حيث كان العلامة الحلي رحمة الله عليه توفي سنة 728، أو في زمن الشيخ الطوسي سنة 450 للهجرة. لنفكر بتجرد مع غض النظر عن من تحب وعن الأشخاص من حب أو لا نحبه، نفترض أنه في ذلك الزمن هل لهذا الشخص ولاية فيما يرتبط بالشؤون العامة للمسلمين؟ يعني كولاية الحاكم، يعني إذا رأى مصلحة ترتبط بالشأن العام، أؤكد على هذه الكلمة لأن الإمام كررها مرارا وتكرارا، المصلحة العامة. راجع، هذا يرتبط، ولذا الحاكم يرتبط بالشأن العام. نعم، يستطيع الحاكم أن يمنع الآن من يسير على الطريق بعكس مثلا بعكس الاتجاه، جيد، wrong side، الأخوة العراقيين يقولون wrong side، كلمة إنجليزية، wrong side يعني بعكس السير، جيد، يستطيع. لماذا؟ لأن لها جنب عام، لأنه صارت مرتبطة بالشأن العام. أما في بيته لا يستطيع أن يقترب عليك الحاكم. لماذا؟ هي شؤون داخلية. فإذا ممكن أن يتصرف مع فرد، لكن باعتبار الجنب العام الموجودة. جيد، هو هكذا نظريته، أن ما يرتبط بالشأن العام الذي هو شأن الحاكم، هذه الولاية التي ثابتة للفقيه في عصر الغيبة. لماذا؟ لأن الفقيه على رأس الدولة الإسلامية، باعتبار أنه لا يمكن فرض إسلام من دون حكومة، لا يمكن أن نفترض إسلام من دون حكومة.
يعني مش ولاية مطلقة يعني.
كلمة مطلقة مشترك لفظي، كلمة مطلقة مشترك لفظي، أو الولاية العامة. الإمام الخميني استعمل الولاية العامة في كتاب البيع بمعنى، واستعمل نفس الاصطلاح السيد الخوئي في كتاب البيع بالموسوعة جزء 37 بمعنى آخر. قل لي ماذا تريد من العموم لأقل لك ماذا تريد من الولاية العامة. القول أنه الإمام يقول بالولاية المطلقة صحيح، ولكن محط نظره بالولاية المطلقة ما هي؟
العام.
ولاية المطلقة ضمن الشأن العام. أما شخص آخر كان يقول بالولاية المطلقة ليس فقط بالشأن العام، حتى بالأمور الفردية.
في رأي شيعي؟
نعم موجود، وكان لم يذكر اسمه، كان معاصر لصاحب الجواهر، والسيد الخوئي راجعه في كتاب البيع جزء 37 يذكر القصة، وفي كتاب مصباح الفقاهة في قسم البيع يذكر القصة. يقول بعض المعاصرين لصاحب الجواهر كانوا جالسين بمجلس واحد، كان يقول بالولاية العامة العامة بهذا المعنى حتى على الأمور الفردية. وأشكل عليه صاحب الجواهر وقال له بما أنك تقول بالولاية العامة للفقيه، أنا فقيه فأطلق زوجتك. قال له، لم ينكر الكبرى أنكر الصغرى، قال لو كنت أعتقد بفقاهتك لكنت ابتعدت عن زوجتي. هذه القصة حصلت. لم يرفع يده عن الكبرى، رفع يده عن الصغرى.
فقاهة
وعلمية. يبدو الفقاهة، يبدو الفقاهة أو لا مع غض النظر، ولكن مقصدي مقصد أظن الفقاهة أظن، لكن مقصدي أنه يوجد شخص. نعم، وهذا له ارتباط بشيء آخر. ماذا يريد الشيخ الأعظم في المكاسب؟ هذه النكتة مرتبطة لأن صاحب المكاسب كان معاصر لمن؟ صاحب الجواهر. ماذا يريد صاحب المكاسب والشيخ الأعظم عندما قال ماذا؟ هل أنا لا أريد أن أقول، بس السؤال هنا يحتاج إلى بحث. ماذا يريد شيخ الأعظم في كتاب المكاسب عندما قال مرتين ودون إثباتها خرط القتاد؟ خرط القتاد أسهل من ولاية الفقيه. القتاد هو نبتة لها شوك يخرج إلى الأعلى. الخرط باللغة العربية هو أن تضع يدك هذا وتخرط. مثلا كيف النعناع؟ تضع يدك بالنعناع وتخرط الورق، هذا تعبير. خرط القتاد يقول دون إثبات ولاية الفقيه خرط القتاد، يعني هذا أسهل من إثبات ولاية الفقيه. السؤال أي ولاية فقيه يحكي الشيخ الأعظم؟
نعم.
على أي حال هذا أتركه لكم أنتم، إن شاء الله تصلون تبحثون.
لأنه ذكرت هذه القصة يعني هو كمان يشترط بسط اليد صحيح، ولا أي فقير ساعتها
أثى
بشيء
يصير
حكمنا
في ذلك؟ يشترط بسط اليد لك
أو يكون له الشأنية يعني، أو أنه الحاكمية.
صحيح، هذا الكلام صرح به سيد السيستاني، عنده استفتاء واحد على موقعه يرتبط بولاية الفقير، فش غيره. قيل أنه كانت توجد استفتاءات أكثر حذفت كلها، بقي هذا الاستفتاء الوحيد. هذا الاستفتاء يقول بهذا، بأنه لكن ضمن شروط منها بسط اليد. لكن الواقع العملي هذا الأمر لم يذكره الإمام الخميني على ما أذكر يعني في كتبه، في الموارد التي بحثها ولاية الفقيه، لكنه عملا التزم به. بدليل، راجعوا الدستور الإيراني أو ما يسمى بالفارسي بقانون أساسي. المادة الأولى في القانون الأساسي، لم تؤسس الجمهورية الإسلامية إلا بعد استفتاء. وضع استفتاء في إيران في ذلك الزمن، لم نكن جميعا هنا، وكانت النتيجة أنهم يريدون الجمهورية الإسلامية. وفي ذلك الوقت وقع كلام أنهم هل يضيفون كلمة ديمقراطية أم لا. قال الإمام رحمة الله عليه ولا كلمة، فقط جمهورية وإسلامية. ووقع الاستفتاء على هذا الأمر، كانت النتيجة 98.2% وافقوا على نظام الجمهوري الإسلامي. وافقت الناس في الخارج في الصناديق بناء عليه، ذكروا في الدستور الإيراني أن نظام الجمهورية الإسلامية نظام جمهوري إسلامي، لأن الناس قبلت في الخارج، لأن الناس قبلت. أحسنت. يبقى هذا السؤال أشبه لا، يعني لماذا؟ لأن قبول الناس لا يعطي الولاية، قبول الناس أشبه بتفعيل الولاية. نظير لما الإمام علي عليه السلام في خطبة الشقشقية عرضت عليه الخلافة، ماذا قال لهم؟ روحوا ما أدري شو، إلى أن مش هيك حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي، يعني تداكى الناس عليه. بعد ذلك تصدى، تصدى. هذا ولاية الفقيه، يعني الاستفتاء قبول الناس يشبه كثيرا هذه المسألة المرتبطة. ولاية الإمام معصوم حتى لو كل الناس رفضت، هو حجة الله على الأرض. الفقيه هو حجة المعصوم على الأرض. ولذا في توقيع إسحاق بن يعقوب يقول: فإنهم الفقهاء حجتي عليكم وأنا حجة الله. الفقيه منصب من قبل المعصوم. إذن الناس وقبول الناس وعدم قبولهم لا دخل له بمقام الفقيه، فقاهة الفقيه، ولاية الفقيه. بالقضاء الآن بالقضاء مسلم، قبلت الناس ولاية الفقيه في القضاء أم لم تقبل ولاية الفقيه في القضاء؟ الفقيه قاضي أم لا قاضي؟ لأن المعصوم نصبه قاضي بلا إشكال. غاية الأمر قبول الناس يذهب إلى عالم أشبه بإلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم، يستطيع إلزامهم بعد ذلك بهذا المعنى. جيد، نحن خرج من البحث ولكن لا يخلو من فائدة. والخبر هنا مشايخنا الكرام نقرأ لنا كلمتين ثلاثة. والخبر هنا، الخبر يعني يستأجر، يستأجر جملة فعلية، جملة فعلية لا تدل على الوجوب. مقال لم يقل يجب عليه الاستئجار أو فليستأجر، قال يستأجر. أخي يستأجر ممكن أن تقول مثل فلان يصلي صلاة الليل، لا تدل على الوجوب. يقول والخبر هنا معناه الأمر، يعني يجب الاستئجار أو أن يحج هو بنفسه، فإن ذلك واجب عليه، واجب عليه إلى درجة حتى لو دفعه، دفع هذا المال الذي عنده إلى الوارث اختيارا، اختيارا ضامنة. أحسنت. أما إذا كانوا هن عرفت كيف مسؤولين ومش عارف شو إجوا ضغطوا عليه، لا يضمن. حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضامنة، ولو علم أن البعض يؤدي. الآن لنفترض هذا الودعي علم أن بعض الورثة عنده 4 أولاد، واحد منهم خوش ولد، لو بيده المال يحج عن أبيه أو يستأجر من يحج عن أبيه. لو علم الودعي أن البعض، بعض الورثة يؤدي، هنا ننظر، فإن كان نصيبه يفي به، يعني إن كان المال الذي في يد الودعي قص بحيث لو قسم، يعني نصيب هذا الولد الجيد من هذا المال الذي مع الودعي كاف للاستئجار. لنفترض هذا الودعي معه في يده 10,000 دولار، نصيب عنده 4 أولاد ذكور فقط، فلهذا الولد 2,500 دولار من هذه، ب2,500 دولار نستطيع ماذا؟ أن يحج عن أجل. في هذه الصورة يجب على الودعي أن يعطي الأموال كلها إلى الورثة. لماذا؟ لأنه يعلم بأن بعض الورثة ماذا؟ سيحج وهو كافي، نصيبه كافي. يقول ولو علم أن البعض يؤدي، يعني يؤدي عن الميت، فإن كان نصيبه، نصيب البعض يفي به، يعني يفي بالأداء عن الميت بحيث يحصل الغرض منه وهو أن تفرغ ذمة الميت، وجب الدفع إليهم، يعطي المال للورثة كلهم حتى لو الثلاثة هليك لم يشاركوا شيء، مش مهم. وإلا لنفترض كان بيده 4,000 دولار وحصت هذا $1,000 والألف دولار لا تكفي، وإلا استأذن من يؤدي، يعني استأذن هذا الولد الذي يؤدي، قال ائذن لي بأن أحج عن أبيك أو أستأجر، مع الإمكان، مع إمكان الاستئذان. وإلا إذا لم يمكن الاستئذان أصلا، كما لو كان هذا الولد الذي يؤدي لنفترض أنه معتقل في السجون لا نستطيع أن نصل إليه ونستأذن، في هذه الصورة سقط شو الاستئذان، لا يجب عليه أن يستأذن، وبالتالي يفعل هذا الودعي كما كان كما قلنا قبل قليل. بقي أمر، ماذا قال الشهيد الثاني في هذا الفرع الأخير؟ ولو علم، علم العلم يعني 100%. يقول لا مولانا، المراد من العلم هنا ما يشمل الاطمئنان الذي هو علم عرفي، والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب. الظن الغالب يعني الاطمئنان، ظن غلب على النفس فسبب حالة ما يسمى بالاصطلاح الحديث بالاطمئنان. الاطمئنان هو العلم العادي. شو يعني العلم العادي؟ يعني هلأ لو سألتني مقام السيدة المعصومة فاتح، بقول لك ايه فاتح، ما عندي قطع، بتقول لي 100%، بقول لك لا مش 100% بس متأكد. هذا هو العلم العادي. بس انه يعني مستحيل عقلا، يعني 100% فيش احتمال يكون مغلق هلأ لأجل التطهير لأجل سبب معين. والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن. جيد. وفي اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مار، يعني هذا الودعي إذا أراد أن يحج أو يستأجر، يستأجر من البلد، هذا النقاش الذي تقدم سابقا ولا حاجة للإعادة. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.